بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17.
نستأنف الدرس مع شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وبارك في علمه وعمره في شرح كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، تصنيف الشيخ الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. قال: النوع الحادي عشر المعضل، هو بفتح الضاد يقولون أعضله فهو معضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب الحافظ النووي رحمه الله التقريب، ووقفنا فيما مضى عند النوع العاشر، وها هو نبدأ في النوع الحادي عشر وهو المعضل. الكلام شرحا على هذا النوع من وجوه، الكلام شرحا وتعليقا عليه من وجوه. الوجه الأول: المعضل كما قال المصنف ها هنا بفتح الضاد، وأصل العضل المنع والشدة، المنع والشدة، يقال أعضل الأمر بي إذا ضاقت عليك فيه الحيل وأعياك الأمر. وهو هنا اسم مفعول من أعضله أي أعياه، واستغلق عليه واشتد، ومنه قولك أعضل الأمر إذا استغلق واشتد، ولذا يقال هذا أمر عضيل أي مستغلق شديد. الوجه الثاني: هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو من قسم المردود، من قسم الحديث المردود، كما سيرد بحول الله تعالى بيانه حول المعنى الاصطلاحي فما تقدم لغة. لكن مما يجب الانتباه إليه هاهنا أن استخدام أهل الحديث للفظ الإعضال أو المعضل موجود لكن على قلة، موجود لكنه ماذا؟ على قلة بالنسبة إذا ما قورنا بغيره من الألفاظ والاستخدامات كالمرسل أو المنقطع ونحو ذلك. ولهذا نجد جمعا من أهل العلم يطلقون على ما صورته صورة المعضل لفظ مرسل، لفظ منقطع، ويريدون بهذا مطلق الانقطاع، المنافي للاتصال، ولهذا قال عندكم المصنف: ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء. هذا ليس مخصوصا بالفقهاء، بل هو استخدام عند جملة كبيرة من أهل الحديث فيمن تقدم. وبناء على هذا نقول، وهذا هو الوجه الثالث: المعضل في الاصطلاح يطلق على معنيين، المعنى الأول له صورتان، الصورة الأولى ما سقط من إسناده راويان فأكثر، وهو قوله هنا عندكم المصنف: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، هكذا نص عليه، واختيار جماعة من أهل الحديث. زاد بعضهم قيدا مهما ها هنا، وهو أن يكون الانقطاع أو السقط بشرط ماذا؟ بشرط التوالي. لهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح، متعقبا الحافظ ابن الصلاح في قوله الذي حكاه هنا النووي رحمه الله بنحوه: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، هكذا قال ابن الصلاح، لكن النووي حكاه فأكثر، هذا مقصده والمعنى واحد. علق بقوله: أطلق المصنف اسم المعضل على ما سقط منه اثنان فصاعدا، ولم يفرق بين أن يسقط ذلك من موضع واحد أو من موضعين، وليس المراد بذلك إلا سقوطهما من موضع واحد، يعني السقط الذي يرد في الحديث الذي يطلق عليه المعضل أن يكون السقط في الراويين أو أكثر في موضع واحد. قال: فأما إذا سقط راو من مكان ثم راو من موضع آخر فهو منقطع من موضعين أو في موضعين، وليس معضلا في الاصطلاح، وهذا مراد المصنف، ويوضح مراده المثال الذي مثل به بعد، وهو قوله فيما ذكر أيضا المصنف هاهنا: وإذا روى تابع التابعي حديثا وقفه عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، فهو ماذا؟ فهو معضل إلى آخر كلامه. وهنا إيراد أورده الحافظ ابن حجر وأجاب عنه تحت هذا القسم أو هذه الصورة، قال: فإن قيل من سلف المصنف، يقصد ابن الصلاح، من سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بمن سقط من إسناده اثنان فصاعدا، من سبقه إلى هذا من أهل العلم؟ أجاب قال: قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه، وقد حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث عنهم، انتهى كلامه. إذن سلف ابن الصلاح في هذا النوع أو هذا الإطلاق من؟ ومن تبعه. وذكر أن الحافظ الحاكم رواه أو ذكره عنهم في المعرفة. أقول: عبارة الحاكم في المعرفة هي قال: ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم، هذا مقصد الحافظ ابن حجر لما قال ذكره من؟ الحاكم، فهو ذكر عن الإمام علي بن المديني ومن تبعه، وذكر نصهم أو نحو من نصهم. هنا أيضا نقطة مهمة بارك الله فيكم، أيضا في سنن الإمام أبي داود، انتبه معي، عقب حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه في باب إتيان الحائض، باب إتيان الحائض، أسند حديث قصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود: وكذا قال علي بن بثيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمره أن يتصدق بخمسي دينار، بخمسي دينار. جاء في بعض النسخ لسنن أبي داود أنه قال عقب هذا كله: هذا معضل، هذا إيش؟ معضل. قوله معضل كما قلت أن هذا جاء استخدامه في أو ذكره في بعض نسخ من؟ سنن الإمام أبي داود. عند التدقيق في هذا الورود تراه يتفق مع المعنى الاصطلاحي، الوصف هذا أو الحكم هذا يتفق مع الوصف الاصطلاحي في الصورة التي سبقت أولا عن المذكورة عن الإمام علي بن المديني ومن تبعه، لكن ما مدى ثبوت هذه اللفظة عن الإمام أبي داود؟ هل هي صحيحة النسبة إليه أم أنه إقحام من بعض النساخ؟ قلت أنه وردت في بعض ماذا؟ النسخ. لكن ها هنا نقطة مهمة أيضا ذكرها العلامة العظيم أبادي رحمه الله في غاية المقصود في شرح سنن أبي داود، قوله قال: هذا معضل، هذه العبارة ليست في عامة النسخ الصحيحة وإنما وجدت في بعضها، أي حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم في التصدق بخمسي دينار حديث معضل، أما أنها لو ثبتت لكانت أيضا من الجواهر والدرر التي تلحق بهذا الباب. واضح؟ يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض رتبة من المرسل، أخفض رتبة من ماذا؟ من المرسل. ومثال آخر من هذا الإطلاق أو في هذا الإطلاق، أنا أريد أن أذكر أن هذا الاستخدام موجود لكنه على ماذا؟ قلة، استخدمه أئمة وسلف الحافظ بن الصلاح بن المديني ومن تبعه، فإن قلنا أنها ثابتة عن أبي داود فهو ممن تبع ابن المديني، وكلام الحافظ الخطيب يثبت هذا، أليس كذلك؟ أيضا مثال آخر حديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن في باب بر الوالدين، أسند حديثا من رواية عمرو بن الحارث عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه أي من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذا هو النص عند أبي داود. علق الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر سنن أبي داود قال: هذا معضل. عمر بن السائب يروي عن التابعين، يعني ساقط من هذا التابعي وأكثر من التابعي، ممكن تابعي عن تابعي عن صحابي أو تابعي فصحابي. إذن حكمه هنا يتفق مع المعنى المذكور في الصورة الأولى، أليس كذلك؟ نعم. الحافظ المزي رحمه الله لما ترجم لعمر بن السائب ماذا قال؟ قال في تهذيب الكمال: روى له أبو داود حديثا واحدا، وهو هذا الحديث في أبوي رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. نعم، قال: روى له أبو داود حديثا واحدا منقطعا. فسماه إيش؟ سماه إيش؟ منقطعا. فسماه منقطعا، يقصد به إيش؟ المعضل. إنما أطلق لفظ الانقطاع يريد به عموم الانقطاع، عموم الانقطاع. نعم. ثم بارك الله فيكم، المسألة أو الصورة الثانية قلنا يطلق له كم معنى؟ معنيان. المعنى الأول له كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى هذه المشتهرة التي تكلمنا حولها، والتي ذكرها من؟ ذكرها وأشار إليها الحافظ النووي في مقدمة المبحث. الصورة الثانية هي متعلقة بقوله: وإذا روى تابع التابعي عن التابعي. هذه الصورة هي أحد القسمين أو الصورتين اللتين ذكرهما الحافظ الحاكم في المعرفة، اللتين ذكرهما الحافظ الحاكم في المعرفة، في معرفة علوم الحديث، لما تكلم عن ماذا؟ عن المعضل. ذكر الأولى وقد تقدمت، ثم أشار إلى ماذا؟ إلى هذه الثانية. ومما لا شك فيه أن إدراج هذه الصورة تحت مسمى الإعضال فيه توسع، فيه ماذا؟ توسع. إلا أنه يمكن التوجيه، يمكن التوجيه بما يلي، وهو أن الحافظ الحاكم رحمه الله مثل تحت هذا الكلام بما أسنده عن أبي بكر بن عياش عن الإمام الأعمش عن الشعبي أنه قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه، فينطق الله جوارحه، أو يقال ينطق لسانه فيقول لجوارحه: أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيكن. يقول: قد أعضله الأعمش، وهو عن الشعبي متصل مسند مخرج في الصحيح لمسلم، انتهى. ثم أسند رحمه الله هذا المسند. يقول عندكم النووي، دقق معي الله يبارك فيك، قال: إذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه عند الشعبي، وهو عند ذلك التابعي مرفوع إيش؟ متصل. أيضا قد اتصل هذا من طريق الأعمش عند مسلم، عند ماذا؟ مسلم. قال ابن الصلاح معلقا: قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد، يعني في رواية الأعمش عن الشعبي، لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف أي عليه،
يشمل الانقطاع باثنين، أي ولا بد الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أو لا، والله أعلم. هذا توجيه. قال الحافظ ابن حجر في النكت: مراده بذلك تخصيص هذا القسم من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم رواه متصلا أو مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي. يعني لما حصل الاختلاف فالبعض وقف والبعض وصل والبعض قطعه على التابعي والبعض رفعه إلى رسول الله متصلا، هذا النوع في الاختلاف صورة من صور ماذا؟ الإعضال، لأن ثمة سقط استدل بالسقط على وروده ماذا؟ متصلا مرفوعا. يقول رحمه الله، أعني الحافظ ابن حجر: بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا. الأول ليس بالضرورة أن يكون متصلا حتى يوصف بالإعضال، أما في الصورة الثانية إذا ما ورد قيل بأنه ماذا؟ استدل به على أن ثمة إعضال، لأنه جاء مقطوعا على هذا التابعي، نعم، واختلف الرواة عنه، فمرة موصولة ومرة ماذا؟ مقطوعة. فهمت؟ هذه صورة من صور، هذه الصورة ماذا؟ الثانية. وهنا أقول هذا الكلام يتصرف أو ينصرف على هذا التوجيه والنحو إذا ما كان الخبر المروي على هذا النحو مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، إذ يمتنع أن يقول التابعي قولا من عند نفسه، ولهذا القول الذي قاله أصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما كان غير ذلك مما فيه مجال للاجتهاد، مما فيه مجال للاجتهاد، علما بأن العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تردد في تعليقه على ألفية السيوطي على المثال الذي ذكره الحاكم، فقال: هذه الصورة باسم المرسل أولى، هي أولى بماذا؟ تابعي يقول كذا، ها، أولى، بل هي داخلة فيه. ثم ماذا قال؟ وإطلاق اسم المعضل عليها جائز أيضا. تردد، وضح؟ فهي تعتبر بناء خلاصة هذا أن هذه صورة ثانية للقسم أو للإطلاق الأول. فهمتم هذا؟ نعم. الإطلاق الثاني من إطلاقات أهل العلم اسم المعضل، قلنا يطلق المعضل على معنيين، ذاك الأول وهنا ماذا؟ الثاني. يطلق أهل البعض، جماعة من أهل العلم، على لفظ الإعضال أو معضل على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، ليس فيه ماذا؟ سقط أبدا. يعنون بهذا إما المنكر وإما الشاذ وإما الغلط وإما الموضوع ونحو ذلك من العبارات التي يستخدمونها، بعضها شديد كالمسروق ونحو ذلك، أنه حديث مسروق، وبعضها أخف. هي على كل تختلف بحسب ماذا؟ دلالة إطلاق اللفظة. هل هناك أمثلة؟ نعم، ثمة أمثلة. من أمثلة ذلك ما جاء عند الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، ذكر حديثا رواه ابن أدريس عن ابن إسحاق، ثم رواه يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك أن النبي صلى الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث النفر من الأنصار إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. ذكر ابن عبد البر أن يزيد بن هارون اختصره فقال فيه عبد الله ابن عبد الله ابن كعب. وقال عنه ابن إدريس عبيد الله ابن كعب. ثم ذكر الحديث أن الحديث رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في غزوة خيبر ونهى أن يقتل وليد صغير أو امرأة. ثم نقل الإمام ابن عبد البر عن الإمام محمد بن يحيى الذهلي أنه قال قد أعضل إسحاق بن راشد قد أعضل إسحاق ابن راشد. أليس أعضل هذا من إطلاقات المعضل؟ أعضل وقلب الإسناد والمتن وقلب الإسناد والمتن. فإن كان أراد حديث علي في المتعة فقد أخطأ، وإن كان أراد حديث الربيع ابن سبرة فقد أخطأ أيضا في قتل النساء والولدان وأصاب بعض الإسناد. فهنا جعل القلب إسنادا ومتنا من الإيش؟ من الإعضال. فهمت؟ ومن الأمثلة أيضا قول الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله في حديث رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الإمام الذهلي رحمه الله هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو من فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعتبر؟ غلط ووهم. قال والوهم فيما نرى من ابن لهيعة، فعد الوهم هنا من إيش؟ من الإعضال. فهمت؟ ووافق الإمام الذهلي رحمه الله على هذا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أي في حكمه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الكامل ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن عياش الحمصي، أسند الحافظ ابن عدي رحمه الله حديثا له من رواية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكا بأذن التيس وهو يقول ما كنت حين كنت ذكرا من الضأن ولا كنت حين كنت أنثى من المعز ولقد اجتمعت فيك كل شيء. قال الحافظ ابن عدي رحمه الله معلقا هذا الحديث معضل منكر بهذا الإسناد ولا يرويه غير ابن عياش عن ابن جريج وغلط على ابن جريج إنما رواه أي ابن عياش غلط على ابن جريج إنما رواه ابن جريج قال حدثت عن عكرمة عن ابن عباس أن سعد بن أبي وقاص مر بتيس فأخذ بأذنه فقال هذا الكلام. إذن هو منكر إسنادا وكذلك منكر من حيث الرفع. فهمت؟ من الأمثلة أيضا ما جاء عند الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء في ترجمة عمر بن يزيد الشيباني قال رحمه الله عمر بن يزيد الشيباني الرفاء بالهمزة شيخ بصري مجهول بالنقل جاء عن شعبة بحديث معضل. ثم أسند الحديث فقال حدثنا محمد بن إبراهيم وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن يزيد الشيباني قال علي الرفاء، يعني في نسبته، قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة أو عمرو بن مرة عن شقيق بن سلمة قال قال علي سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة قال سمعت عبد الله، وقال علي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعلمون ويعملون بالقرآن ما وافق هواهم وما خالف هواهم تركوه، فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يسعون فيما يدرك بغير سعي من القدر المقدور من القدر المقدور والأجل المكتوب والرزق المقسوم، ألا يسعون فيما لا يدرك إلا بالسعي من الجزاء الموفور والسعي المشكور والتجارة التي لا تبور. هذا هو الحديث. علق الحافظ رحمه الله العقيلي قال هذا الحديث ليس هذا الحديث من حديث شعبة أصل، ليس له أصل. قال في البداية روى عن شعبة حديث إيش؟ معضل، ثم قال هنا ليس له من حديث شعبة إيش؟ أصل، ليس له إسناد من هذا الباب. قال وهذا الكلام عندي والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني. من هذا عبد الله بن المسور؟ قال وكان يضع الحديث، كان يضع ماذا؟ الحديث. وقد روى عمر بن مرة وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور فأحاله على شعبة. من الأمثلة أيضا ما جاء في ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني رحمه الله معلقا على حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. ماذا قال ابن القيسراني؟ قال هذا حديث ابتكره، يعني إيش؟ يعني ماذا؟ يعني موضوع اختلقه، ابتكره أبو الصلت الهروي عبد السلام ابن صالح، وألزقه على أبي معاوية محمد بن خازم بن الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. طيب هل وقف الأمر هنا؟ لا. قال وسرقه منه جماعة من الكذبة. قال فرواه عمر ابن إسماعيل ابن مجالد عن أبي معاوية، وعمر هذا قال ابن معين فيه رأيته شويطرا كذابا. ورواه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي عن الحسن بن علي بن راشد عن أبي معاوية، والعدوي هذا كذاب. ورواه سعيد بن عقبة أبو الفتح الكوفي عن الأعمش، وسعيد هذا مجهول سئل عنه ابن معين فلم يعرفه. ورواه عثمان بن عبد الله الأموي عن عيسى بن يونس عن الأعمش ولم يروه عن عيسى غيره، وعثمان هذا ضعيف جدا لا سيما بروايته لهذا الحديث. ورواه أحمد بن سلمة ابن عمرو الجرجاني عن أبي معاوية عن الأعمش، وأحمد هذا قال ابن عدي فيه الجرجاني كان يروي البواطيل عن الثقات ويسرق الحديث. ثم قال وفي الجملة فالحديث معضل عن الأعمش إنما يعرف بأبي الصلت، وكل من رواه إنما سرقه منه وإن غير إسناده وطريقه. فهنا عبر عن هذا الحديث المسروق المكذوب المبتكر بأنه ماذا؟ معضل. فهمت؟ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في النكت معلقا على تعريف ابن الصلاح الذي تقدم قلت وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. ثم ساق أمثلة من كلام الأئمة كالذهلي والنسائي وابن عدي والحاكم وجماعة، ثم قال: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو أن يكون المعضل الذي عرف به المصنف هو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد، وهذا الذي نقلناه من كلام الأئمة بكسر الضاد، ويعنون به المستغلق الشديد. وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا. إذن تنبيهنا هذا وتمثيلنا هذا هو من المتعين علينا فعله في شرحنا لهذا الكتاب العظيم المتقدم. فهمت؟ إذن ما الذي ينبغي لطالب العلم إذا ما نظر في بعض مقالات العلماء فوجد كلمة معضل، ولما دقق وجد أنه ليس له علاقة بالصورة ماذا؟ بالمعنى الأول بصورتيه. إذن لا بد أن يدقق في العبارة فينزل الحكم على ما يستحقه الحديث. فهمت هذا؟ فهمت هذا يا ابني؟ الوجه الرابع: ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في معناه الأول، ها؟ أو في المعنى الذي ذكرناه أول، قلنا يطلق على معنيين. هذه العلاقة ذكرها الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل، فقال: يكون الراوي له بإسقاط رجلين منه فأكثر قد ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل والتجريع. قد يكون الذي سقط من أعلى درجات الثقات، وقد يكون من أوهى الناس، صحيح؟ فهذا بالإسقاط ضيق على من جاء بعده يبحث يتوه، وشدد عليه الحال. لما شدد وضيق استغلق الأمر عليه، أليس كذلك؟ فكان أمرا شديدا مستغلقا عليه. واضح؟ هذه هي العلاقة. أما حكم المعضل وهذا الوجه الخامس، الحديث المعضل من كما قلنا أولا من قبيل القسم المردود، فعلى المعنى الأول سبب الضعف ظاهر، وهو عدم ماذا؟ عدم الاتصال، عدم ماذا؟ الاتصال، وجهالة حال الساقطين، وجهالة حال الساقطين. أما على المعنى الثاني فإن الضعف فيه يسير أم شديد؟ شديد، لأنه قد يكون لنكارة أو وضع أو سرقة أو غلط ونحو ذلك، ها؟ ولهذا قال الحافظ الجورقاني رحمه الله في الأباطيل والمناكير: ألا يكون الحديث مرسلا، فإن المرسل لا تقوم به الحجة، ولا يكون منقطعا، فإن المنقطع أسوأ حالا من المرسل، وألا يكون الحديث معضلا، فإن المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. انتهى كلامه. تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، قال: إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء ماذا؟ الحال. انتهى كلامه. أقول: كلام الحافظين الجورقاني والحافظ ابن حجر إنما ينزل على المعضل بالمعنى الأول، إذ هو مع ذلك يعتبر به، يعتبر به. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: حكم المعضل حكم المرسل في مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط. على المعنى الثاني، هل يدخل في باب الاعتبار؟ لا يدخل. مثال الاعتبار ما جاء في سير أعلام النبلاء أن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر حديثا وقال رواه جماعة عن معاوية بن صالح عن يوسف عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم السماعي عن العرباض رضي الله عنه: سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو في سجوده أو في السجود في شهر رمضان أنه قال: هلم إلى الغذاء المبارك. ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه ابن مهدي وأسد السنة وأبو صالح وبشر بن السري عنه، وهذا أي الحديث في جزء ابن عرفة معضل. سقط منه العرباض وأبو رهم، كم يعني؟ وله شاهد قوي، وله شاهد قوي. الوجه السادس: طرق معرفة الإعضال. الطرق في معرفة الإعضال هي التي سبق بيانها لكم في طرق معرفة الانقطاع، ولعلكم تذكرون وأرجو أن تكونوا كذلك، ما نسيتم لطول العهد راجعوا. هي واضح؟ نعم تفضل.
قال: فروع: أحدها الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، ومنهم من شرط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، والله أعلم. الثاني: إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا، أو قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. وقال الجمهور: أن كعن ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم، والله أعلم. الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو أعطاء، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم، كيروى عن فلان كذا، ويقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط اسناده، والله أعلم.
نعم. ثم أردف رحمه الله نوع عددا من الفروع تحت هذا النوع وهو المعضل، نتكلم عنها بارك الله فيكم من وجوه. الوجه الأول في الفرع الأول وهو المعنعن. المعنعن اسم مفعول مأخوذ من العنعنة، والعنعنة لغة فعللة، عنعن الحديث إذا رواه بعن بغير من غير بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار. لهذا عرفه الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول بقوله أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا وأخبرنا وسمعنا، انتهى. إذن هذه الصيغة عن صيغة أو إحدى صيغ التحمل والأداء، صيغة من صيغ التحمل والأداء، ولا تعني اتصالا ولا انقطاعا، لا تعني هذه لا الاتصال ولا الانقطاع. لما؟ لأنها قد استعملت في الإسناد المتصل، وكذا استعملت في الإسناد ماذا؟ المنقطع. ولهذا تجد أن المدلس ماذا؟ يستخدم ذلك، يستخدم هذه ماذا؟ اللفظة، يستعيض بها عن حدثنا وأخبرنا، أليس كذلك؟ نعم. الوجه الثاني وهو تنبيه في هذا المقام أن الأئمة السابقين يستعملون كثيرا عن في الغالب الكثير فيما سمعوه، يستخدمون عن في الغالب الكثير فيما إيش؟ سمعوه، ويتركون ذكر إحدى صيغ السماع تخفيفا، فيكتفون بعن فلان بدل حدثنا وسمعت إلى آخره. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله عنه، قال عبد الله قال أبي كنت أسأل يحيى ابن سعيد، الإمام أحمد يحيى يسأل يحيى ابن سعيد عن أحاديث إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره، فكان يقول أحمد فكان في كتاب هكذا في موضع من العلل، في موضع من العلل برقم 3567 في كتاب، وقد أخرجها أيضا عبد الله في العلل برقم 1218 بضبط ماذا؟ في كتابي، يقول أحمد هنا يقول فكان في كتاب، وفي الموطن آن في الذكر الذي تقدم هذا في كتابي، ولعلها أظهر. قال: وقال أو كان في كتابي إسماعيل قال حدثنا عامر عن شريح، وحدثنا عامر عن شريح، فيها حدثنا وفيها عن، فجعل يحيى يقول، جعل يحيى يقول يعني لأحمد: إسماعيل عن عامر. قال أحمد: قلت إن في كتابي حدثنا عامر، حدثنا عامر، كيف تقول عن؟ كأنه يقول له هكذا. فقال له يحيى، يقول الإمام أحمد: فقال لي يحيى: هي صحاح، سواء قلنا عن أو حدثنا، هي ماذا؟ صحاح. إذا كان شيء أخبرتك، إذا كان شيء ماذا؟ أخبرتك. يقول يعني مما لم يسمعه إسماعيل عن عامر. كلمة يعني إما أنها من الإمام أحمد أو من عبد الله ابنه، واضح؟ فإما من أحمد وإما من ابنه، من؟ عبد الله. قال هي صحاح، إذا ثمة شيء يعني وحصل شيء أخبرتك، بينت أن هذا ليس من روايتي عن، لم يسمعه منه، فهمت؟ فتسمح الإمام يحيى بن سعيد في أنه استعاض بحدثنا بإيش؟ عن. الأمر سهل، هي صحاح سواء قلنا هذا أو ذاك، فهمت؟ موجها الإمام أحمد إلى صحة هذا. يدل أيضا من الأدلة ما جاء في العلل أيضا لعبد الله بن الإمام أحمد برواية عبد الله، أن عبد الله قال: حدثني أبي قال: سمعت عفان يقول، عفان الصفار يقول: اجتمع جرير بن حازم وحماد بن سلمة، آسف، اجتمع جرير بن حازم وحماد بن زيد، فجعل جرير بن حازم يقول: سمعت محمدا، سمعت شريحا، فجعل حماد يقول، حماد بن زيد يعدل له، فجعل حماد أو يقول يعني يستدرك عليه أو يتباحث معه يقول: يا أبا النضر، عن محمد، عن شريح، عن محمد، عن شريح، بدل سمعت وسمعت وسمعت، أعرف أنك سمعت، فعن تفيد ماذا؟ سمعت، فهمت؟ فتسمح في هذا، مع أن الإمام حماد من الإيش؟ حماد بن زيد من المتقنين الأثبات. أيها الطالب علما ائتي حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. وأيضا من الأدلة على هذا ما أخرجه الحافظ الفسوي في المعرفة والتاريخ، وعنه الخطيب من طريقه الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن الوليد بن مسلم أنه قال: كان الأوزاعي يقول، الإمام الوليد بن مسلم يقول عن شيخه الإمام الأوزاعي قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا قال: حدثنا يحيى، أو يقول: حدثنا من؟ يحيى. قال: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حتى ينتهي. هكذا كان يروي من؟ الإمام الأوزاعي إذا ما حدثه، يعني يذكر الصيغ التي يتحمل بها. قال الوليد: فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت عن تخففنا من الإخبار، تخففنا من الإخبار، يعني استعظنا تخفيفا من أخبرنا، سمعت، أنبأنا، قال لنا، حدثنا، إلى إيش؟ إلى عن. وذكر هذا أيضا الحافظ ابن المزي رحمه الله في ماذا؟ في تهذيب الكمال في ترجمة الوليد. وأكد هذا الأمر الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية فقال: وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث حدثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب، لأنه لو قال أحدثكم عن سماعي من فلان وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسند الخبر إلى أن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر، لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك، وفيه إضرار بكتبة الحديث وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار، يتنقلون من بلد لبلد يحملون ويرحلون في سماع الحديث، فهذا يأخذ منهم ماذا؟ يأخذ منهم ألواحا كثيرة وجلودا كثيرة، صحيح؟ فيثقل هذا الحمل عليهم. قال: ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان. فهمت؟ إذن في الغالب كانوا يستعملون ما سمعوه، يستعملون عن فيما سمعوه، لكن استعاضوا عن ذلك بماذا؟ تخفيفا وإشفاقا، وقد يكون ذلك ضرورة. فهمتم هذا يا أبنائي؟ فهمتم؟ طيب، الوجه الثالث وجه إيراد المصنف للحديث المعنعن أو لما يتعلق مسألة العنعنة هنا، أما جعلها في الفروع. أقول: لم يفرد المصنف المعنعن بنوع، أليس كذلك؟ وإنما يعني بعض من كتب في علوم الحديث كالحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة وغيره، نعم، خص هذا النوع عن المعنعنة بقسم خاص بنوع خاص تعريفا وكلاما. والحافظ النووي رحمه الله هنا لم يفرده، إنما جعله وأدرجه تحت نوع المعضل، والأمر سهل، الأمر ماذا؟ سهل، فهو متابع في هذا لأصله، وهو ماذا؟ الإرشاد، وهو بذلك متابع لأصل أصله، وهو ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح، إذا قلنا هذا تجوزا على هذا الاسم، وهذا مسلك سلكه غير واحد أيضا ممن تبعه. لكن الدقيقة في هذه القضية أنه أوردها كفرع من فروع المعضل، لا أنه جزء منه، ولا قسم من أقسامه، لا هو جزء ولا قسم من أقسامه. طب ما وجه الإيراد؟ وجه الإيراد عموم الارتباط في عموم الانقطاع، في عموم ماذا؟ الانقطاع. فالمعضل من حيث العموم يتعلق بشرط الاتصال فهو منقطع، والمعنعن له ارتباط بالانقطاع ليس في كل الصور وإنما في بعض ماذا؟ ما سيرد. وضح؟ هذا وجه الإيراد، لا أن كل معنعن يعتبر ماذا؟ يعتبر منقطعا. فهمتم؟ على هذا نقول الوجه الرابع، العلماء أهل الحديث لهم في العنعنة أو لفظة عن فلان لهم مواقف، إذا ما جاءت هذه الصيغة عن بين راويين ما هي المواقف؟ الموقف الأول أنها إذا وردت بين راويين تحمل على الاتصال، وهذا إذا ما كان الراوي سمع ممن عنعن عنه، بشرط أن يكون قد سمع ممن عنعن عنه، ليس موصوفا بالتدليس. فإذا ما جاءت هذه الصيغة عن بين راويين سمع أحدهما من الآخر وليس موصوفا بالتدليس، محمولة العنعنة على ماذا؟ على الاتصال اتفاقا بين أهل الحديث، اتفاقا بين أهل الحديث. يقول الخطيب رحمه الله في الكفاية: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع إيش منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد من شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما من حدثه به أن يسقطه ذلك، أن يسقط ذلك المسمى ويروي الحديث عاليا فيقول حدثنا فلان عن فلان، أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم رواية مما وصفنا الاتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده. وضح؟ فهذا اتفاق أهل إيش؟ الحديث. الصورة أو الموقف الثاني أنها إيش؟ محمولة على الانقطاع، تحمل على ماذا؟ على الانقطاع، وتحمل على الانقطاع إذا ما وردت يعني بجملة من الصور، منها أن يكون الراوي لم يدرك أو لم يعاصر من روى عنه، تيقن أنه لم يدركه أو لم يعاصر، أو لم يعاصر من روى عنه، فهنا قطعا لو جاء بعن تعتبر ماذا؟ منقطعة قولا واحدا. مثاله رواية قتادة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يدرك أبا بكر، أبو بكر رضي الله عنه توفي سنة كم؟ 13 صحيح من الهجرة، عن 63 سنة. متى ولد قتادة؟ ولد قتادة سنة 60 من الهجرة، فظهر بهذا أن رواية قتادة عن أبي بكر قطعا ويقينا وجزما هي منقطعة، فالعنعنة هنا تحمل الاتصال ولا على الانقطاع؟ فهمت؟ نعم. الصورة الثانية أن يكون الراوي المعنعن قد أدرك، قد يكون نعم الراوي المعنعن عاصر من روى عنه وأدركه، عاصره إيش؟ وأدركه، لكن ثبت أنه لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع منه، كأن ينص الراوي نفسه أنه لم يسمع من فلان، لم يسمع منه، يقول أنا لم أسمع منه، واضح؟ فهذه عنعنة تحمل على ماذا؟ على الانقطاع، على الانقطاع. أبو بكر بن عياش سأل رجلا يقال له جميل ابن زيد، قال هذه الأحاديث أحاديث ابن عمر، يعني التي ترويها أنت عن ابن عمر، يعني أنت سمعتها من ابن عمر؟ فأجابه قائلا أنا ما سمعت من ابن عمر، أنا ما سمعت من ابن عمر، إنما قال لي أبي إذا قدمت المدينة فاكتب حديث ابن عمر، فقدمت المدينة فكتبتها، صرت أجمع من هذا وهذا وهذا وأجمع هذه الأحاديث، فيرويها بماذا؟ بالعنعنة. هذا في المراسيل لابن أبي حاتم. من ما يعرف أيضا في هذا الباب أنه قلنا إما أن ينص أنه لم يسمع، وإما أن ينص على ذلك إمام من الأئمة، إمام من الأئمة بشرط عدم المخالف، لأنه يحتاج إلى الترجيح الآن والنظر، نعم، أو عدم ورود ما يدفع القول بالجزم بعدم السماع، أو عدم ورود ما يدفع. عندنا عالم أثبت ماذا؟ قال لم يسمع، لكن بالنظر والتدقيق والتأمل والجمع ثمة قرائن قوية جدا تدل على أنه سمع ولو يسيرا، فقلنا ما لم يخالف، أو ثمة قرائن قوية تدفع القول بعدم ماذا؟ بعدم السماع. كمثال عبد الله بن الحارث ابن نوفل، قال ابن أبي حاتم في المراسيل حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال سمعت علي بن المديني يقول عبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن مسعود، يقول ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرسل، يعني لم يسمع، ولم يأتي ما يخالف أو ثمة قرينة تدفع كلام الإمام ابن المديني ولا أبي حاتم، واضح؟ الصورة الثالثة أن تكون المعاصرة بين الراويين قائمة، المعاصرة قائمة، إدراك الزمان قائم، إدراك الزمان، وما قلت إدراك البدن ولا إدراك المكان، إدراك الزمان هو المعبر عنه بالمعاصرة قائمة، لكن ثمة قرينة قوية جدا وشبهة قائمة تدل على عدم السماع، تدل على عدم السماع، مثل أن يروي الراوي عن شيخ من غير أهل بلده، رجل في المدينة فيروي عن رجل في البصرة، لا يعرف لهذا الراوي أن ذهب ودخل البصرة، ولا يعرف لذاك أن جاء وقدم المدينة، نعم، ولا يعرف لهما لقاء في حج ولا عمرة، واضح؟ الزمان قائم والإدراك الزمني قائم، المعاصرة موجودة، لكن ثمة قرينة على عدم ماذا؟ اللقاء والالتقاء أو السماع. مثال هذا قول الإمام علي بن عبد الله المديني في رواية الحسن عن الضحاك بن سفيان قال: هذا حديث بصري إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من الضحاك، فكان الضحاك بالبوادي ولم يسمع منه، لا يعرف أنهما التقيا، كان في البوادي والهجر يجوب ويرتحل، ولا يعرف أنه لقيه أو دخل عليه أو ورد عليه. وهذا في العلل للإمام علي بن المديني. كذلك مما يستدل به أن هذا الراوي أحيانا يأتي فيروي ويعنعن، ومرة يروي عن الشيخ هذا فيدخل واسطة بينه وبينه. مثاله ما قاله الإمام أبو حاتم رحمه الله في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء. يقول أبو حاتم رحمه الله: قد أدركه ابن سيرين، أدرك من؟ أدرك أبو الدرداء. طيب، قال: ولا أظنه سمع منه، أدركه، أثبت له المعاصرة والإدراك الزماني، لكن قال: ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، وهذا بالبصرة. ومثال آخر ما قاله الإمام أحمد كما في شرح العلل للترمذي، أنه سئل عن عبد الله بن البهي فيما يرويه عن عائشة رضي الله عنها، قال: ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. فأحيانا يروي عن عائشة، ولهذا كان سبب السؤال روايته عن عائشة، فمرة يعنعن عنها، ومرة يدخل بينها وبينها وبينه من؟ عروة. فهمت؟ نعم. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة ولا كم هذه؟ الرابعة مما يحمل على الانقطاع أن يكون الراوي المعنعن، هذا المعنعن يعرف بالتدليس، يعرف بماذا؟ بالتدليس. فهذه العنعنة لا تحمل على الاتصال في الجملة. لما؟ لأن هناك بعض المدلسين تحمل عنعناتهم على ماذا؟ على الاتصال، كأهل الطبقة الأولى والطبقة الثانية، على تفصيل ليس هذا موضع وقد تقدم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. إذن عنعنة المدلس ليست في الجملة مردودة. هذا التفصيل اليسير في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله إشارة إلى أن التدليس عنعنة المدلس ليست بإطلاق، هي من قبيل ماذا؟ من قبيل المردود. هذا الأمر الثاني في العنعنة. فإذا مرة تحمل على اتصال اتفاقا، ومرة تحمل على ماذا؟ على انقطاع ولها صور. يبقى عندنا الأمر الثالث، وهي مسألة الباب، وهي مسألة إيش؟ الباب، نذكرها يعني كعنوان ثم نتكلم عنها لعله في اللقاء القادم. وهي الثالث، الأمر الثالث في مسألة العنعنة، وهي رواية مواقف العلماء. ما كنا نتكلم، قلنا الموقف الأول، الموقف الثاني، الموقف الثالث في رواية الراوي عمن عاصر، عمن عاصره، لكن لم يعلم سماعه منه، وليس هو بمدلس. انتبه، لم يعلم سماعه، ما قلنا ثبت عدم سماعه، لأنه لو ثبت عدم السماع يلحق بالثاني، بالموقف الثاني، صحيح؟ قلنا لم يعلم، لم يعلم سماعه منه، وليس هو بماذا؟ بمدلس. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة عن هذه الصورة: من الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يعني لا يثبت الاتصال والقول بالاتصال في هذه العنعنة حتى يثبت ماذا؟ لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يعني مرة ما. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب من؟ مسلم. انتهى باختصار. نقول تحصل بارك الله فيكم من كلام الإمام الذهبي هذا أن فيها كم مذهب؟ فيها إيش؟ فيها مذهبان، فيها مذهبان، نقف عند المذهبين. طيب، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا سائل يقول: أنا سئلت هذا اليوم هذا السؤال الصباح في الجامعة، يبدو أن هذا الأمر يعني ذائع. قال يقول: هناك من يقول في من يدرس في أن خبر الآحاد في إفادته العلم، على يعني ردا على من يقول أن خبر الواحد الصحيح إذا ثبت أنه يفيد علما، قال: هذا الواقع يكذبه، الواقع يكذب القول بأن خبر الواحد الصحيح يفيد ماذا؟ علما. قال: ويقول إنه يفيد العمل وغلبة الظن. نحن بارك الله فيكم نقول جوابا، يسأل السائل: هل هذا الكلام صحيح؟ المختصر في الجواب عن هذا: هذا كلام غير صحيح. المطول في الجواب ما تقدم بيانه لكم في مسألة إفادة خبر الواحد، تكلمنا حتى أظن أنه ماذا؟ أشبعنا هذه القضية بالأدلة والبراهين. الأمر الثالث: هذه دعوى يدعيها هذا المتكلم بأن الواقع يكذب القول بأن خبر الواحد يوجب ماذا؟ يفيد العلم. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فادفعوا هذه الأدلة والبراهين الواردة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وبينوا لنا هذا الأمر الذي تتبنونه. ولكن الذي أقول: أعكس القضية، الواقع يكذب هذا التقرير، الواقع الذي سلكه الصحابة وهم العمدة في هذا الباب، والذي سلكه أئمة الدين من التابعين وعلماء السنة يكذب هذا التقرير، واضح؟ فهذه سفسطة بارك الله فيكم، هذه من السفسطة. كيف الواقع كذب؟ لا يعني يتبين هذا التكذيب. كونه يوجد في الثقات من وهم، قلنا أن الحديث الصحيح الثابت السالم إذا صح وثبت ولم يوجد ثمة حكم على الحديث بالشذوذ أو بأن هذه من الزيادة المردودة أو بأن القول بأن الحديث هذا مرفوض أو مردود صح، قولوا لي بربكم، كيف لهذا الذي يتكلم هذا الكلام؟ ألا هو يعتقد عقائد أظن فيه في هذا المتكلم أنه يقول بعقيدة السنة في أبواب الدين، صحيح؟ هذا الظن والله أعلم هو كذلك ولا لا. الظن فيه أنه يقول في أبواب الدين، في أبواب الاعتقاد وغيرها، بعقيدة أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ في أحاديث كم الأحاديث المتواترة على قول المتحذلقين الذين يشترطون شروطا في الأحاديث المتواترة، 10-20 في أبواب الاعتقاد، كم؟ قليلة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة أو اليدين على التنزل. ها؟ طيب فيما يتعلق بالجنة والنار والصراط والبعث والنشور وعذاب القبر ونعيمه وغير الحوض مما هو من أشراط الساعة وإرهاصات الساعة والدجال وغير ذلك، وا 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 في أبواب الدين، أما كل أحاديث أكثر وأحاديث عقائد، آسف، أحاديث أحد وصحيحة واعتقدها أهل السنة، هل اعتقدوها على غلبة الظن أم أنها عقيدة؟ ولهذا لو وجد شخصا ينكر الميزان ولا ينكر إثبات عذاب القبر ونعيم القبر يحكم على هذا بأنه مخالف لعقيدة أهل السنة في هذا الباب، صحيح؟ جانب أهل السنة، فعل وفعل وفعل وفعل. هذا المسكين تراه يستدل في أبواب الاعتقاد التي ينتصر لها أو أبواب الأحكام التي ينتصر لها بأحاديث آحاد. طيب أنت تنتصر بهذه الأحاديث، ماذا أفادت عندك هذه الأحاديث؟ أوجبت عملا؟ ما أوجبت علما؟ ما اعتقدتها ولا قلت بها؟ هذه سفسطة بارك الله فيك، وهم متناقضون، وأسعد الناس بهذا هم أهل الحق، سر كما قال وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان لما سئل عن هل سمعت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال غضب، قال ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض. ما هو خبر واحد أخذه؟ ماذا أفاد عند أنس؟ علما ولا عملا ولا ظنا ولا ماذا؟ قال ولا يكذب بعضنا بعضا. أما كان عمر رضي الله عنه في البخاري وصحيحه يتناوبان، فإذا لقي هذا حدثه ماذا سمع، وإذا لقيه الآخر حدثه ماذا سمع، يعتقدون هذا ولا كانوا يرمونه ويتعاملون معه أن غلب الظن؟ سفسط أدخلها أهل الكلام وأفسدوا عقائد الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن الفرق بين المعنعن والمرسل الخفي، لم ننتهي من الكلام عن المعنعن بارك الله فيك، هذا أولا، ثم ثمة فرق في الإرسال والعنعنة، والمتأمل بعد أن ننتهي سيلحظ الفرق في بين المعنعن وماذا والمرسل، هذا نوع وهذا نوع، قد يتداخلان في بعض الجوانب في استخدام الصيغ، في استخدام الصيغ، أما من كل وجه فلا. يقول السائل كيف نكون دوما على الحق؟ كيف تكون دوما على الحق؟ التزم الحق، يلزمك الحق، ما فيه، هذا هو الدوام على الحق، عرفت فالزم. نعم، فلا بد من المعرفة الحق لتلتزمه، ولا يتأتى هذا إلا بطلب العلم وأخذه عن أهله علماء السنة يعرفونك الحق لتعرفه فتلتزمه، بإذن الله صدقت مع الله عز وجل في طلبك وفي سيرك وعملت بهذا الحق إن شاء الله. وادعو الله دائما في كل وقت وآن، واغتنم أوقات الإجابة في أن الله يثبتك على الحق، أن يعرفك بالحق وأن يثبتك عليه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.